أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدليل الشرعي اللفظي، وفعلا في بحث الدلالة، وطرح المصنف قدس سره الشريف تساؤلا، وهو ما هو الوضع والعلاقة اللغوية. وذكر المصنف قدس سره بأن هناك علاقة بين تصور اللفظ وتصور المعنى على مستوى السببية، يعني تصور اللفظ سبب لتصور المعنى. وتساءل عن سر منشأ هذه العلاقة أو هذه السببية، وذكر أن هناك اتجاهين في تفسير وجود هذه السببية. الاتجاه الأول هو أن هذه السببية ذاتية، أن هذه العلاقة ذاتية ناشئة من ذات اللفظ. كلما تصورنا اللفظ تصورنا المعنى، بالضبط مثل وجود النار مسبب لوجود الحرارة، أو وجود الشمس مسبب لوجود الضوء. وذكر إشكالا أساسيا جوهريا على هذا الاتجاه، بأنه لو كان الأمر كذلك لما احتجنا إلى الترجمة، ما دام أن العلاقة هي علاقة سببية ناشئة من ذات اللفظ، المفروض لا تتولد لغات مختلفة. طبعا هو إشكال السيد قدس الله روحه ليس كذلك، ولكن احنا نعمق. السيد قدس الله روحه اشكاله هكذا: تصور انه وجود لغات مختلفه، ثم فرع قال لما احتاج الاجنبي غير العربي، لما احتاج او لما عجز، هكذا اشكال السيد، لما عجز الاجنبي عن تصور معنى المعنى المراد من كلمه ما. وإحنا نشوف الأجانب كل اللغات بدون أن يتعلم نشوفه عاجز عن أن يتصور كلمة ما أو أي لفظة عربية. إحنا عمقنا الإشكال شوية. هو أصلا لو كانت العلاقة ذاتية بين تصور اللفظ وتصور المعنى، هل يمكن أن نتخيل وجود لغات متعددة أصلا؟ لا. إذا كانت مثال من باب المثال، وكذلك لما عجز الأجنبي الأمريكي عن تصور، عفوا لما عجز العربي عن تصور مثلا بدون تعلم كلمة تصور المعنى من كلمة مثلا water، اللي هي نفس المعنى. مثال العربي مثال، ليس تقييدا للعربي، يعني يعجز غير العربي بفهم المفردات العربية، لا، مثال. كذلك لما عجز العربي عن تصور المعاني الكلمات الفارسية أو الهندية أو إلى آخره. ولكن يعني عمقنا الإشكال، قلنا لو كانت العلاقة ذاتية بين الألفاظ ومعانيها لما وجدت لغات متعددة، هي لغة واحدة يستعملها الجميع، لأنه لماذا يعني توجد علاقة ذاتية بين تركيبة معينة من الحروف في مكان تؤدي إلى معنى، وفي مكان آخر تركيبة أخرى تؤدي إلى ذات المعنى أو المعنى ذاته؟ ما نتصور هذا أصلا. لو كانت العلاقة بين اللفظ والمعنى ذاتية، تصور اللفظ وتصور المعنى ذاتية، لما وجدت لغات متعددة. إذن هذا هو الاتجاه الأول والإشكال عليه وقرأناه. الاتجاه الآخر اللي هو درس اليوم الوضع. المسألة ليست ذاتية، العلاقة، علاقة السببية الموجودة بين اللفظ ومعناه والمعنى الذي يدل عليه ليست ذاتية، ليست تكوينية، وإنما بوضع واضع، بجعل جاعل. قبل هذا الجعل لا توجد علاقة بينهما أصلا. اختار أي كلمة فسنقول لك أن العلاقة بين هذه الكلمة والمعنى الذي تدل عليه قبل وضع الواضع، يعني قبل وضعها لمعناها، كانت علاقة أجنبية ما لها علاقة، ولكن لما وضعها الواضع لهذا المعنى صارت تدل عليه. مسألة ليست تكوينية، إنما عليكم السلام، المسألة اختيارية، جعلية، إنشائية، وضعية، كيفما تسميها سميها. من هذا الواضع الأول؟ آراء. قسم يقول الله تبارك وتعالى هو الذي سمى الأشياء ويستدلون، قسم يقولون لا، الإنسان الأول، الواضع الأول واحد، قسم يقولون لا، مو شخص واحد، مجموعة. طبعا الصحيح هو أنه اللغة ليست تشريعات. يجي مجلس النواب العراقي المبجل الموقر بين قوسين ويصدر يقول هاي مجموعة ألفاظ حطيناها علما مجموعة معاني، مو شكل. اللغة ظاهرة تراكمية، ظاهرة تراكمية، بدأت بسيطة ثم تطورت ولا تزال تتطور وستستمر بالتطور. إيه يعني بداية بدأت بسيطة، تكونت لغة، صارت لهجات باختلاف عوامل بيئية مختلفة، هذه اللهجات تركت اللغة الأم، صارت هي اللغات، وهكذا تستمر العمل. كل اللغات لولا، واللغة العربية لولا القرآن الكريم لا الآن كنا نقرأ عن اللغة العربية، كما أن اللغة الإنجليزية يسمونها اللغة اللندنية، الإنجليزية في لندن أو تلقاها القواعد والكذا موجودة في اللغة الإنجليزية، تبعد شوية عن لندن تروح لأمريكا تلقى لغة أخرى، يفهمون على بعض، بس كثير من الأمور الاختصارات يتخلون عنها، شلون هسه احنا نرفع وننصب وكذا، يعني استعمالات، اختصارات، وضع جديد يعني لبعض الاستعمالات. على كل حال احنا سلو نقارن بين لهجاتنا العربية واللغة العربية الأم نلقى البون كبير وشاسع وواسع. اللغة ظاهرة متطورة، إذن هي وضعية، العلاقة بين الألفاظ ومعانيها وضعية. زين، المصنف خلينا نقرأ هذه الفقرة اللي هي تعتبر الحكم والمقدمة في نفس الوقت على الموضوع، ولكن حتى ندخل بعدين إلى الإشكالية الأساسية في هذا الاتجاه. قال وأما الاتجاه الآخر فينكر بحق، ينكر وإنكاره حق الدلالة الذاتية، ويفترض أن العلاقات اللغوية بين اللفظ والمعنى نشأت في كل لغة على يد الشخص الأول أو الأشخاص الأوائل، إشارة إلى وجود مباني، الذين استحدثوا تلك اللغة وتكلموا بها. استحداث اللغة، إيجاد اللغة، هذا في مسامحة، قلنا اللغة ظاهرة متطورة بدأت بسيطة، وراح يشير المصنف لهذه الفكرة. فإن هؤلاء خصصوا ألفاظا معينة لمعان خاصة، اللفظ الفلاني نستعمله في المعنى الفلاني. فاكتسبت الألفاظ نتيجة لذلك التخصيص علاقة بتلك المعاني، وإلا قبل هذا الجعل والوضع تلك الألفاظ لا علاقة لها بالمعاني التي وضعت لها. وأصبح كل لفظ يدل على معناه الخاص، وذلك التخصيص الذي مارسه أولئك الأوائل ونتجت عنه الدلالة يسمى بالوضع، ويسمى الممارس له سواء كان شخص أو أشخاص واضعا. واللفظ موضوعا والمعنى موضوعا له.
وضع الألفاظ
ودلالة
الألفاظ عن معنى
الله. إيه طبعا.
ممكن نقول وضع الألفاظ بوضع يعني واضح ودلالتها على المعاني ذاتية.
لا. لا لا نعم طبعا ما نقدر. نقول إذا قلنا ذاتية يعني هي في غنى عن وضع واضح. العلاقة يعني بالضبط مثل تكوينية يعني. والتكوين والأمور التكوينية ليست جعلية واضحة يعني ليست اعتبارية. إذا قلنا هسه مثلا الحرارة تتولد من الماء، لو للصبح نجي نضع هاي العلاقة بين ما ترى لأنها تكوينية ليست. المشكلة الأساس اللي تواجه هذا الاتجاه لحد الآن يعني، وهي أن الاعتبار والجعل والإنشاء كل هذه مسميات أو أسماء لمسمى واحد لا يحقق العلاقة في الخارج بمجرده، لا يحقق العلاقة في الخارج. يعني الآن إحنا أي عملية اعتبارية وجعلية وضعية ردنا نمارسها الآن، سيد قدس الله روحه راح يضرب مثال وأنا أضرب مثال. السيد يقول هكذا، لو جاء واضع شخص يقول أنا واضع فسأضع اللون الأحمر حمرة اللون، بس هو قال الحبر لا خصوصية الحبر، حمرة الألوان هاي الحمرة حمرة الحبر وضعتها علما للحرارة، جعلتها منشأ ومصدرا للحرارة، تصير مصدر الحرارة بالوضع هالشكل تصير مصدر الحرارة؟ طبعا لا. أنا لكن ما استخدم نقعد سنة هنا نقول اللون الأحمر مصدر للحرارة، بيش إحنا جاي نشرع يعني جاي نضع لو نبقى العمر كله ما تصير. لماذا المصنف اختار هذا المثال؟ يريد يقول لنا العلاقة بين تصور اللفظ وتصور المعنى علاقة خارجية، صح عالمها الذهن، مو نقصد الخارج يعني المادة، يعني شيء له وجود. احنا بالمنطق درسنا الوجود نوعان، خارجي وذهني، يعني هذا الوجود الحقيقي. يعني العلاقة بين تصور اللفظ وتصور المعنى علاقة حقيقية، وجودها وجود حقيقي مو خيالي اعتباري تكويني، يعني يوجد شيء حقيقي يوجد، بمجرد أن وجد الأول وجد الثاني. لذلك ضربنا مثال وين؟ بأشياء تكوينية. الحبر شيء مادي والحرارة شيء مادي، قال أنت كواضع حاول أن توجد العلاقة بينهما تفلح؟ لا. اللون الأحمر شيء حقيقي وجود حتى مادي أصلا، والحرارة أيضا وجود وحقيقي وهم مادي. تعال اقعد هسه من نال الصبح قول جعلت الحرارة مصدرا، عفوا الحمرة مصدرا للحرارة للصبح، يصير؟ لا. كذلك لا تستطيع أن تجعل اللفظ أو تصور اللفظ سببا لتصور المعنى. ليش؟ لأن هاي علاقة حقيقية، وجود بيناتهم حقيقي، فبمجرد الجعل، بمجرد الاعتبار، بمجرد الوضع يحصل شيء بالخارج. لو ما يحصل، توجد هذه العلاقة بالخارج؟ لو مو توجد، لا توجد. إذن لحد الآن هذا الاتجاه عجز عن أنه يفسر لنا حصول هذه العلاقة الحقيقية اللي هي وجودها وجود حقيقي من خلال الفكرة مالته، من خلال النظرية مالته اللي هي تقول أن العلاقة بينهما وضعية، بوضع واضع، بتدخل بشر. المثال اللي أضربه أنا أقول أكثر من ذلك، هاي النظرية لحد الآن تعجز عن تفسير نفس الوضع، نفس الألفاظ لمعانيها. شنو أقصد؟ أقصد أنه إذا إحنا وقفنا على هالقد النظرية، على هالمستوى، وجينا مارسنا نفس العملية اللي هي وضع الألفاظ لمعانيها أنا وياك الآن، وقلنا كلمة الماء مو تدل على هذا السائل، خل نختار كلمة أخرى، كلمة أخرى، أي كلمة، أي كلمة، ونريد نضعها لنفس السائل. خلاص احنا واضع، ووضعت كلمة تراب، مو تراب، كلمة لا معنى لها، نجيب أي كلمة، باء، حرف الباء، باء، ونريد نقول هاي، نضع هاي الكلمة لهذا السائل الخاص. لماذا لا تتحقق؟ جزء احنا ورا ساعة احنا نقول باء، احنا نفسنا اللي وضعنا اللفظ، ورا ساعة نقول باء، ينتقل الى ذهننا الحرف لو الماء هذا السائل الخاص. لا احنا الواضعين ورا ساعة نقول باء، السؤال في الكلام بعيدا عن الوضع، كلامنا العادي ينتقل ذهننا علما لغير معنى. قصدي انه اقول نفس الواضع يضع لفظة، احنا كاشخاص لما نريد نضع لفظة هنا معنى معين لا تنجح المسألة، لا تنجح المسألة، تحتاج إلى شيء آخر حتى تصير هاي الكلمة تدل على المعنى. المثال اللي ضربه السيد الشهيد قدس الله روحه يريد يبين لنا أن الوضع لا ينتج العلاقات الحقيقية اللي إلها وجود حقيقي. المثال اللي ضربته أقول إحنا إذا آمنا بهذه النظرية، آمنا قلنا الألفاظ، علاقة الألفاظ بمعاني علاقة وضعية، والناس وضعت هذه الألفاظ لمعانيها، وردنا إحنا نطبق هاي النظرية، وإجينا قلنا الكلمة الفلانية تدل على المعنى الفلاني، هذا بمجرده يصير الكلمة تدل على هذا المعنى عند الناس كلها؟
أستاذ أول شيء ممكن يكون أنه الناس عادة بالوضع حتى ينتقل، لأنه شو ينتقل إذا لم يكن عادة بالوضع؟
صح، قلنا لهم، قلنا لهم، والناس راحت مارست حياتهم، أعلننا بالجريدة وعلى الفيسبوك وكذا، وراح الناس مارست حياتهم، انتقال أذهانهم إلى المعنى بهذه السلاسة وبهذا، وكلهم يتذكروا على نفس المنوال وعلى يعني الانتقال أذانهم بنفس الرتبة؟ لا، اللي ينسى ينسى، اللي يتروى يتأمل يلا يذكر هاي الكلمة على ماذا تدل. إذن فالعملية تحتاج إلى شيء.
شيخنا بس احنا سمت الدول المخترعين اللي يخترعون مثلا يكتشف قد مركب عضوي صايرة انه اتفاق عالي
حتى رمز
يخلي له رمز، يخلي له اسم، حتى لو انت مثلا شيخ ما انت بتكتب تكتشف لك هذا ما
بتشفى واحد،
يخلي له اسم، هذا
ظل ماشي. اي صحيح، يظل ماشي مثل اسماء الاطفال من سميناه فلان ابن فلان اسمه علي نفس الفكره هذا صحيح بس هذا وجود يعني شخص هذا شخص وموجود وكذا وضعنا له اسم يدل عليه لا احنا بدون وجود الشيء بدون وجود الشيء مجرد انا اقول لك علي مجرد انه هذا نفس من دون تكرار هي الفكره هنا اطلاق الاسم على المولود او المصطلح على المركب هذا مو مجرد قال انا سميت هذا الاكتشاف الجديد فلان شيء مجرد هاي الوضع مجرد مره واحده قال فلان ابتكار سميته فلان شيء او انا ابني سميته علي بهذا الوضع صار ينتقل عند الناس والعائله مستحيل من دون تكرار صراحه يجينا التفسير من دون تكرار لو بقى انا بس على المره الاولى التي وضع لها الاسم او المصطلح كان كل واحد يجي شو يقول انت شنو سميته شنو سميته هالشكل لكن بالتكرار الناس قرات وسجلوا صار اكثر من مره تكرار علاقه الذهن ترسخت
يعني علم الناس
ترسخت بالتكرار بالتكرار ترسخت هاي العلاقة وإلا لو من بس مرة واحدة مرة واحدة قال يا أبا هذا ابتكاري سميته إكس مثلا أو أنا ابني سميته علي مرة واحدة وبعد ما حكيت ولا الناس صحوا علي علي ولا جيب الإكس ودي الإكس وما أدري شنو بدون مني لا ما تنتقل حتى هم العاملين ما ينتقل ذهن بمجرد يقول يا أبا أنا الابتكار مالتي سميته فلان شي مو كافي الجعل مرة واحدة يعني هو الجعل بدون تكرار مو كافي جعل العلاقة بين شيئين لمر يعني هو الجعل الواحد ليس كافي يحتاج أمرا يحتاج أمرا آخر بين النار لا علاقة تكوينية علاقة اللي اكتشفها لا لا هي من وجدت أولا هي وجدت هكذا من خلقت هكذا
اي
نعم هاي اللغة بس العلاقة بين النار والحرارة
يعني
لفظة النار والحرارة كذلك نفس كلمة نار الله العالم شنو كانت بدايتها شنو جزء حذفت منها حروف جزء حورت يعني مثلا كلمة قال يعني اكو فد بالافعال قوله اصلها فاحنا الواضع الاول المتكلم الاول انا اتم ما ندري شلون قال كلمة نار الاولى الله يعلم شنو كان التطور في هاي الدلالة أن لما نقول كلمة نار كلمة نار كلفظ لا تدل على الحرارة إخوان كلمة نار لا تدل على الحرارة كلمة نار تدل على من على هذا الجرم اللي له خصائص محددة من لوازمها أنها تدل على الحرارة الدلالة التزامية لما نتكلم عن الدلالة شيء لما نتكلم على العلاقة بين النار وخصائصها الذاتية شيء آخر والحقيقة أن هذا الاتجاه وإن كان على حق في إنكاره للدلالة الذاتية ولكنه لم يتقدم إلا خطوة قصيرة في حل المشكلة الأساسية التي لا تزال قائمة حتى بعد الفرضية التي يفترضها أصحاب هذا الاتجاه فنحن إذا افترضنا معهم أن علاقة السببية نشأت نتيجة لعمل قام به مؤسسو اللغة إذ خصصوا كل لفظ لمعنى خاص فلنا أن نتساءل ما هو نوع هذا العمل الذي قام به هؤلاء المؤسسون الدافع لهذا التساؤل شنو هي هاي الفكرة أنه مجرد الجعل لا يوجد العلاقة الحقيقية وسوف نجد أن المشكلة لا تزال قائمة لأن اللفظ والمعنى ما دام لا يوجد بينهما علاقة ذاتية ولا أي ارتباط مسبق، فكيف استطاع مؤسس اللغة أن يوجد علاقة السببية بين شيئين لا علاقة بينهما؟ وهل يكفي مجرد تخصيص المؤسس للفظ وتعيينه له للمعنى وتعيينه له لللفظ سببا لتصور المعنى لكي يصبح سببا لتصور المعنى حقيقة؟ هذه كلمة حقيقة كلش مهم، سبب حقيقي لتصور المعنى، يعني وجوده وجود حقيقي، صح في عالم الذهن ولكن وجود حقيقي. وكلنا نعلم أن المؤسس وأي شخص آخر يعجز عن أن يجعل من حمرة الحبر الذي يكتب به سببا لحرارة الماء ولو كرر المحاولة 100 مرة قائلا خصصت حمرة الحبر الذي أكتب به، يعني يكتب به لكي تكون سببا لحرارة الماء. إذا كان هالشكل الجعل والوضع يعجز عن إيجاد العلاقات الحقيقية، هي خلاصة الفكرة، الوضع لا يمكنه إيجاد العلاقات الحقيقية، فكيف استطاع أن ينجح في جعل اللفظ سببا لتصور المعنى بمجرد تخصيصه لذلك دون أي علاقة سابقة بين اللفظ والمعنى؟ وهكذا نواجه المشكلة كما كنا نواجهها، فليس يكفي لحلها أن نفسر علاقة اللفظ بالمعنى على أساس عملية يقوم بها مؤسس اللغة، بل يجب أن نفهم محتوى هذه العملية لكي نعرف كيف قامت علاقة السببية بين شيئين لم تكن بينهما علاقة سابقة. القانون اللي يفسر لنا هاي القضية، طبعا هذا القانون يعني من إضافات السيد الشهيد، هذا التفسير لعلاقة الوضع من إضافات السيد الشهيد، والبعض يظن أنه من ابتكاراته، فأنا أقول هو من تطبيقاته وليس من ابتكاراته. هذا القانون يسمونه حسب اللي أتذكر قانون بافلوف، اقتران الشرط، تجربة معروفة تسمعون أنتم الاقتران الشرطي بين يعني سماع الجرس الكلب، التجربة التي أجراها على الكلب الجائع، مجرد يسمع الجرس يبدأ يتهيأ للطعام، لعابة يسيل وكذا، يجوع قبل لا ينطي وجبة الأكل يدق جرس يلا ينطي وجبة الأكل، وهكذا استمر مرات عديدة، صار انتبه على الكلب أجلكم الله، لما يدق الجرس هو افتهم أنه الأكل راح يجي، يسيل لعابة إلى آخره. السيد الشهيد قدس الله روحه طاهرة طبق هذا الاقتران الشرطي على اللغة، بعضهم يعني يعتقد أن هذا القرن الأكيد هو ابتكارات، يعني ابتكرها السيد لم تكن موجودة، أنا أعتقد لا، المسألة ليست كذلك. السيد قدس الله روحه كان يقرأ كثيرا، يقرأ العلوم حتى العلوم الطبيعية وكذا، وكان يجد بعض الأمور تتفسر في ضمن قوانين وجهود بذلت في مجالات أخرى ويطبقها في موارد اللي يرى أنها من تطبيقاتها من جزئياتها، وهو صحيح كذلك صحيح، وأنا أؤمن بذلك أنه فعلا اللغة هي من تطبيقات الاقتران الشرطي. قانون من قوانين الذهن البشري، السيد قدس الله روحه يقول أنه الذهن البشري يرحمكم الله السيد الشهيد قدس الله روحه يقول الذهن البشري لديهم جملة من القوانين، واحد من هذه القوانين أنه إذا تكرر اقتران شيئين، إذا تكرر اقتران شيئين مرات عديدة، الذهن يربط بيناتهم فيوجد علاقة بيناتهم، كلما وجد أحدهما في الذهن ينتقل إلى الآخر، هذا قانون في الذهن البشر. كلما أنت قرنت بين اثنين، بين شيئين، بين معنيين مرات متكثرة متعددة، أوجد الذهن علاقة بينهم. فيصير بعدين كلما تصور أحدهما يتصور الآخر، هو هذا الاقتران الشرطي. الاقتران الشرطي هكذا. فإذن حتى نوجد العلاقة بين شيئين على مستوى التصور نحتاج أن نقرن بينهما بشكل متكرر. يقول عندنا أمثلة، إذا وهذه أمثلة كثيرة في الحياة، يضرب لنا مثال السيد قدس الله عليه، يقول إذا إحنا شفنا دائما أكو اثنين أصدقاء يمشون دائما هم مسور دراستهم طلعاتهم قعداتهم قرايتهم إلى آخره، فبمجرد أنه نصير بعدين نتيجة لتكرار رؤيتهم معا، بعدين إذا رأينا واحد منهم لوحده ذهننا علما ينتقل إلى الشخص الآخر. وعندنا تجارب، إحنا تجارب شخصية كثيرة في هذا المجال ولعلهم مارين بها. هذا حالة اللي هي التكرار الكثير. أحيانا حتى يحصل هذا القرن بين شيئين في الذهن ما يحتاج تكرار كثير، وإنما ينتج لي مرة واحدة ولكن في ظرف خاص، في ظرف مؤثر. هم يضرب لنا مثال، يقول مثلا إذا واحد إذا سافر إلى بلد وسافر مرة واحدة وفي هذه السفرة مالته مرضة مرضا شديدا، مثل يضرب لنا الملاريا، كانت أيامه الملاريا صارت بكورونا، وبعدين رجع البلد وصار زين وكذا، المسألة ايش راح يصير عنده؟ كلما تذكر أو تصور ذلك البلد يتذكر شنو؟ المرض، وقوعه في المرض. وبالعكس كلما يتصور المرض الخاص هذا الملاريا أو الكورونا شو يتصور؟ البلد، لأنه متمرض في ذلك البلد. قال والصحيح في حل المشكلة أن علاقة السببية التي تقوم في اللغة بين اللفظ والمعنى توجد وفقا لقانون عام من قوانين الذهن البشري، والقانون العام هو أن كل شيئين إذا اقترن تصور أحدهما مع تصور الآخر في ذهن الإنسان مرارا عديدة ولو على سبيل الصدفة قامت بينهما علاقة وأصبح أحد التصورين سببا لانتقال الذهن إلى تصور الآخر. ومثال ذلك في حياتنا الاعتيادية أن نعيش مع صديقين لا يفترقان في مختلف شؤون حياتهما، نجدهما دائما معا، فإذا رأينا بعد ذلك أحد هذين الصديقين منفردا أو سمعنا باسمه أسرع ذهننا إلى تصور الصديق الآخر، لأن رؤيتهما معا مرارا كثيرة أوجدت علاقة في تصورنا في ذهننا، وهذه العلاقة تجعل تصورنا لأحدهما سببا لتصور الآخر. وقد يكفي أن تقترن فكرة أحد الشيئين بفكرة الآخر مرة واحدة لكي تقوم بينهما علاقة، وذلك إذا اقترنت الفكرتان في ظرف مؤثر. ومثاله إذا سافر شخص إلى بلد ومني هناك بالملاريا الشديدة، ملاريا شديدة يعني ظرف مؤثر، ثم شفي منها ورجع، فقد ينتج ذلك الاقتران بين الملاريا والسفر إلى ذلك البلد علاقة بينهما، بين الملاريا وذلك البلد. فمتى تصور ذلك البلد انتقل ذهنه إلى تصور الملاريا. وإذا درسنا على هذا الأساس علاقة السببية بين اللفظ والمعنى زالت المشكلة، لأنه فعلا الواضع لما يضع لفظا ما إلى معنى مع تكراره لأكثر من مرة تحصل هاي العلاقة، ويصير مجرد أنه نتصور اللفظ نتصور المعنى. نعم، زالت المشكلة إذ نستطيع أن نفسر هذه العلاقة بوصفها نتيجة لاقتران تصور المعنى بتصور اللفظ بصورة متكررة أو في ظرف مؤثر، الأمر الذي أدى إلى قيام علاقة بينهما كما وقع في الحالات المشار إليها في الأمثلة المشار إليها. ويبقى علينا يأتينا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.